شكت الأمم واختصرت المسافات وغزت الثقافات بلادا كثيرة، ووقع بينها احتكاك، ومع هذه الثقافات الوافدة إلينا وإلى بلاد المسلمين جاءت ثقافة نبتت في أوروبا مع صدام العلم والدين هناك، فأنتجت الفكرة العلماني اللاديني، وانتقلت مع الغزو الاستعماري إلى شتى بقاع الأرض، ووصلت أخيرا إلى أرض اليمن. جاءتنا هذه الثقافة العلمانية بشقيها: الشرقي الشيوعي، والغربي الرأسمالي، ولكنها تجتمع في كونها تنكر الأديان وتنكر الإيمان. وعندما اشتدت الهجمة العلمانية إبان سيطرة الاتحاد السوفيتي على الجنوب اليمني، وجعل هذا الغزو من الجنوب اليمني قاعدة له لينطلق إلى باقي أجزاء اليمن، وأثر عند بعض الجهال، فنهض علماء اليمن ليتدارسوا هذا الأمر، واجتمع 33 عالما منهم، وكان في هذا وكان هذا الأمر في عام 1978. في هذه الفترة قرر العلماء المجتمعون أنه لا بد لنا من إعداد كتاب عن الإيمان يكون بسيطا وسهلا بأدلة واضحة مفهومة جلية تغطي أركان الإيمان وترد على أبرز الشبهات التي شاعت في ذلك الوقت. وكلفت بكتابة هذا الكتاب مع بعض الإخوة الكرام من المشايخ الفضلاء، وكان هذا الكتاب بعنوان كتاب الإيمان، ودفع بهذا الكتاب إلى 100 عالم من علماء اليمن لمراجعته، وهذه أسماء 100 عالم الذين قاموا بمراجعة هذا الكتاب، ثم دفع بهذا الكتاب إلى المحكمة الاستئنافية العليا في اليمن، فكانت الإجابة من المحكمة هي هذه، والتي تشهد بأن هذا الكتاب من الكتب النافعة والمفيدة. ووقع رئيس المحكمة الاستئنافية يوم ذاك على هذه الشهادة. استقبل أبناء اليمن هذا الكتاب استقبال حسن جدا، لأن رموز العلماء المشهورين في اليمن وقعوا عليه ووثقوه، ونفع الله به، وطبع عدة طبعات، وترجم إلى عدد من اللغات، من لغات المسلمين واللغة الإنجليزية، واستفاد منه عدد كبير من أبناء المسلمين، وخاصة أولئك الذين كانوا يعيشون في ظل الاتحاد السوفيتي، وكانوا يقرؤون هذا الكتاب كما كانوا يقرؤون كتاب التوحيد السابق في هذا المجال سرا ويعلمونه لأبنائهم. ثم مرت الأيام وبقي بعض هؤلاء العلماء الذين قرضوا هذا الكتاب أو شاركوا فيه، واشتدت الحاجة مرة ثانية إلى كتاب أشمل وأوسع يشرح كتاب الإيمان الأصلي. واجتمع مجموعة من العلماء والدعاء في جامعة الإيمان في ندوة عرفت بندوة تقوية الإيمان وزيادته، وتعقد هذه الندوة سنويا، يجتمع فيها العلماء مع كبار الدعاء لتدارس ما هو القدر الواجب الذي لا يسع المسلم أن يجهله في أمر الإيمان. وبعد بحث ودراسة وجدوا أن كتاب الإيمان السابق هو ذلك الكتاب السهل البسيط الذي ينفع، لكنه يحتاج إلى شرح متعمق يوضع بين يدي المدرسين والمشايخ والأساتذة الذين يدرسون هذا الكتاب، لتكون هناك خلفية شاملة وواسعة تعين شارح الكتاب على تقديم حقائق الإيمان. وكلفت أيضا بشرح هذا الكتاب، وساعدني فيه مجموعة من الإخوة الكرام في مجموعة الإيمان بجامعة الإيمان على إعداد هذا الشرح، فكان هذا الكتاب البرهان شرح كتاب الإيمان. القضية التي يستعرضها هذا الكتاب ويستعرضها الشرح أيضا هي قضية الإيمان في الأمة، وأهمية الإيمان ومكانة الإيمان في ديننا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، يعني أي ما هو أفضل الأعمال يا رسول الله، سئل أي العمل أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله. فانظر كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله ورسوله أقدم من الجهاد وأفضل من الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد إذا لم يقم على إيمان فهو مردود ولا يؤجر صاحبه. إذا جاء إنسان يجاهد ويقاتل من أجل دنيا، من أجل شهرة، من أجل حمية، كل هذا لا ينفعه، فلا يقبل الله الجهاد، كما لا يقبل سائر الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها، لا يقبل الله أي شيء من هذه الأعمال إلا إذا أسست على الإيمان. وبناء على هذا كان الإيمان هو أفضل الأعمال، لأنه الذي يصل العبد بربه ويربطه بخالقه سبحانه وتعالى. هذا الإيمان وأفضليته تشير إليه الآيات التي تذكر الإيمان وتذكر الجهاد بعده، منها قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه منزلة الإيمان ومكانته في ديننا، وله ثمار، ثمار عظيمة أشار إلى بعضها هذا الكتاب، كتاب الإيمان. فذكر الكتاب أن الإيمان إذا تحقق في الأمة فإن الله يعدها بوعود. أول هذه الوعود النصر على الأعداء. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ليس لأحد حق على الله، لكن الله جعل هذا النصر حقا عليه جائزة للمؤمنين. أي وعد عظيم هذا! الأمم تحلم بالنصر على أعدائها، تبذل الجهود المضنية من أجل أن تضمن انتصارها على الأعداء إذا تمت المواجهة والتحديات التي قد تستأصل الأمة أو تستعبدها لعدوها. الله يقول لها، يقول لهذه الأمة الإسلامية، يقول للمؤمنين أنا أعدكم بالنصر على أعدائكم إذا حققتم الإيمان. ثم يقول الله جل وعلا للمؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيضا وعد آخر، يقول أيها المؤمنون لا تخافوا، لا تخافوا ولا تذلوا، لأني أنا أعدكم بأن الذي سأدافع عنكم في كل أحوالكم وأوضاعكم حققوا الإيمان، مكنوا هذا الإيمان في قلوبكم ونفوسكم وفي أعمالكم وسلوككم وسوف أدافع عنكم. فإذا كان الله هو الذي يضمن لهذه الأمة أن يدافع عنها ويقول سأدافع عنكم أيها المؤمنون أيها المسلمون، فمما نخاف إذن؟ الله إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، فمهما كانت قوة الأعداء ومهما كانت قدرتهم فليسوا بأكبر من الله ولا أقدر من الله سبحانه. إن شعار المسلم الله أكبر، الله أكبر فوق كل كبير، فلا أحد أكبر من الله ولا أعظم من الله. الله الكبير القوي العزيز القاهر يقول أيها المؤمنون أعدكم بأني سأدافع عنكم. كيف يكون شعور الدول الصغيرة إذا قامت دولة كبيرة من الدول العظمى وقالت أنا أتكفل بحماية هذه الدولة والدفاع عنها، فإنها تعيش في أمن؟ أي أمن هذا بجوار الأمن الذي يسكبه هذا الوعد الإلهي في قلوب المؤمنين الذي يعدهم هو الله الذي لا يعجزه شيء. ويعدهم الله بأن يتولى أمرهم وشؤونهم، يتولاهم فيكونوا من أوليائه وأحبابه. كيف إذا كان الذي يرعى أمرك ويتولى شأنك هو الله اللطيف الرحيم الودود القوي العليم الخبير سبحانه وتعالى. يعيدنا الله بذلك فيقول: الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا أي سيتولاهم، حقيقوا الإيمان وسوف أتولاكم. ويعدنا الله جل وعلا بأنه سيخرج المسلمين من التخبط في الظلام والضلال وسيهديهم إلى صراط مستقيم. فإذا كان الناس يتخبطون لا يعرفون أين الحق، فإن المؤمن تكفل الله له بالهداية إلى الطريق المستقيم لينقذه من هذا الضلال، من هذه الحيرة، من الشك الذي يقتل كثيرا من الناس ويظلم عليهم حياتهم. فيقول الله جل وعلا: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. حققوا الإيمان وتكون لكم الهداية يضمنها لكم خالقكم الهادي سبحانه. وشيء حبيب إلى النفوس تطمع فيه قلوب العباد وتحرص شعوب الأرض على الحصول عليه، وتسهر وتكدح وتتعب وتجهد. ذلك الأمر هو التمكين في الأرض والاستخلاف والسيادة على أكبر مساحة من هذه الأرض. الله يعد المؤمنين ويقول لهم: أعدكم بأني سأمكنكم في هذه الأرض وسأستخلفكم عليها. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الاستخلاف، التمكين، السيادة، العزة في هذه الأرض ثمرة وعد الله بها الصحابة في زمنهم رضوان الله عليهم، وكانوا أمة ضعيفة تزدريها الأمم وتستخف بها الشعوب لفرط بداوتها وجهالتها التي كانت تعيشها في زمن الجاهلية. ولكن بعد أن جاء الإيمان وغزا قلوبهم وغير حياتهم في خلال 25 عاما منذ أن وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا يدعوهم: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان. فلما اجتمعوا أخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدوا عنه. وقيل له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ منذ ذلك اليوم مرت 25 عاما فإذا بمفاتيح وكنوز أعظم إمبراطوريتين في ذلك الزمان تسلم نفسها لأتباعه من الصحابة المؤمنين الصادقين، وإذا بهم السادة على أكبر إمبراطوريتين في العالم في عصرهم، تحقيقا لهذا الوعد الذي وعد الله به المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ووعد الله المؤمنين بالرزق الطيب، فقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا وعد الله، حققوا الإيمان وزيدوا عليه التقوى. فإذا تحقق هذا في مجتمع من أهل القرى، مجتمع من الناس حققوا الإيمان، فإن الله يضمن لهم ذلك. الذي ضمن لك الرزق وأنت في بطن أمك، والذي يخلق الأرزاق لنا من الأرض في عصرنا الحاضر، إنه الله سبحانه وتعالى يعلن لنا في كتابه: سأضمن لكم هذا الرزق، ولكن حققوا الإيمان. ويعدنا الله جل وعلا بالعزة، العزة والكرامة، فيجعلها للمؤمنين، ويجعلها ثمرة من ثمار الإيمان. فيقول تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلا يذل أهل الإيمان ولا يستكينوا، فهم بالله تتحقق لهم العزة، ولكن بشرط الإيمان، إنهم حققوا الإيمان. ووعد الله المؤمنين بالحياة الطيبة في هذه الدنيا، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة يعيش فيها سعيدا، كلما جاءته أزمة فرجها الله، وكلما جاءته شدة كشفها الله له، ويتولى الله شأنه وأمره، وهذا أمر يعرفه المؤمنون الصادقون. ثمار عظيمة تتحقق للناس بهذا الإيمان، وهذا الإيمان يثمر الخوف من الله. وإذا وجد الخوف في القلب من الله والرغبة فيما عند الله، فإنه يبعث صاحبه على الاستقامة والسلوك الحسن واجتناب المنكرات. لماذا؟ لأنه يخاف الله، ولأنه يرجو ما عند الله من رضا وجنة أعدها الله للمؤمنين. ومع هذا الخير الذي يفوز به المؤمن في هذه الدنيا، فإنه كذلك يفوز بالخير الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة. فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذه بعض ثمار الإيمان العاجلة والآجلة التي تحفزنا للعناية والاهتمام والدراسة للإيمان والعمل على نشره، لتتحقق لنا هذه الثمار العظيمة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.